بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب التسمية للوضوء، فما الذي انتهينا به في حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ أن الحديث ضعيف، وممن ضعفه من الأئمة أحمد بن حنبل والبخاري، ضعف بعض الطرق. نعم أحسنت، عدة أئمة من أئمة الحديث ضعفوا الحديث. وفي الباب الذي قبل انتهينا من مسألة استحباب تلفظ بالنية، هل استحبه الشافعي؟ لم يستحبه الشافعي، وإنما هو مبني على خطأ في فهم كلام الشافعي. فما هو كلامه؟ نعم، قال بخلاف الصلاة فلا يدخل فيها إلا بالنطق. وما مراد بالنطق؟ أي تكبيرة الإحرام. نواصل نقرأ. إذا عرفنا ضعف الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فنذكر ما يتعلق بهذا الباب. أولا، قول المؤلف: باب التسمية للوضوء. التسمية غير البسملة، فالتسمية أن يقول بسم الله، والبسملة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالمشروع عند الوضوء هو التسمية، بمعنى يقول بسم الله فقط. لأن التسمية شرعت في مواضع، والبسملة شرعت في مواضع. فمثلا عند الوضوء، عند الأكل، عند الوقاع، كل هذا فيه تسمية. والبسملة شرعت في مواضع، منها قراءة القرآن مشروع فيه البسملة، منها أيضا كتابة الكتب والرسائل المشروع فيه البسملة. وقول المؤلف هنا أيضا التسمية للوضوء، المراد به الوضوء أو ما يقوم مقامه في رفع الحدث، كالغسل والتيمم، كما سيأتي إن شاء الله ذكره في بعض الأدلة. وهذه المسألة وهي التسمية عند الوضوء فيها لأهل العلم عدة أقوال. القول الأول أن التسمية عند الوضوء مستحبة، ولا شيء على من تركها عمدا أو سهوا، بل وضوءه صحيح. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، قال به الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا قول أحمد في الرواية التي استقرت عنه. أن التسمية عند الوضوء مستحب، فلو لم يسمي سهوا سهى عنها، أو لو لم يسمي عمدا صح وضوءه. والسلل على ذلك بالأدلة العامة التي فيها التسمية عند البدء في العبادات. وبوب على هذا البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ذكر هذا في كتاب الوضوء، في التسمية عند الوضوء. وأيضا صح عن عمر رضي الله عنه التسمية عند الغسل، أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وكذلك البيهقي في السنن. عن يعلى بن أمية قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، قال: بسم الله. وفي لفظ للبيهقي قال: فسمى الله ثم أفاض على رأسه. أيضا جاءت أحاديث في الباب تحتمل ذلك، سيأتي ذكرها إن شاء الله في بعد ذكر الأقوال في المسألة، في أحاديث تحتمل التسمية عند الوضوء. هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، اختاره ابن المنذر، هو ظاهر تبويب البخاري أيضا. القول الثاني في المسألة أن التسمية واجبة على كل حال، ومعنى على كل حال أي على الذاكر والناسي. وجعلوا هذا الوجوب وجوب شرطية، أي هي شرط في صحة الوضوء، فلو تركها سهوا أو عمدا لم يصح وضوءه. وهذا مذهب الظاهرية، وهو رواية على الإمام أحمد. ودليل هذا القول عند الظاهرية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أما في الرواية المشهورة أنا ضعف هذا الحديث، استدل بحديث الباب: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: فهذا فيه اشتراط التسمية عند الوضوء، إلا فلا يصح وضوءه. القول الثالث في هذه المسألة أن التسمية واجبة على الذاكر دون الناسي، تجب في حق الذاكر، وأما الناسي فلا شيء عليه. فإن تركها عمدا لا يصح وضوءه، وإن تركها سهوا يصح وضوءه. وهذا مذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهويه، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الشوكاني في الدراري. واستدلوا بحديث الباب، قال: وهو عام مخصوص بأدلة عدم المؤاخذة بالنسيان. هناك أدلة خاصة أن الناسي غير مؤاخذ، قالوا فيخصص عموم هذا الحديث. ذنائي ثلاثة أقوال مشهورة في هذه المسألة. قال النووي: قال: وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست مستحبة. وعن مالك رواية أنها بدعة. التسمية عند الوضوء. ورواية أي عن مالك أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول أن التسمية مستحبة. فلو تركها ناسيا وضوء صحيح، ولو تركها عمدا وضوء صحيح، لأن الأحاديث التي فيها اشتراط ذلك لم تصح. بقي هنا أحاديث استدل بها أهل العلم على التسمية عند الوضوء، وهما حديثان مرفوعان. الحديث الأول أخرجه النسائي وابن خزيمة وكذلك ابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي، من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة. أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس. قال طلب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ قال فوضع يده في الماء ثم قال توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. الأئمة الذين ذكرناهم أنهم أخرجوا هذا الحديث كلهم بوبوا عليه في كتبهم التسمية عند الوضوء، النسائي وابن خزيمة وابن السني في عمل اليوم والليلة، البيهقي في السنن الكبرى، كلهم استدلوا بهذا الحديث على التسمية عند الوضوء، بوبوا عليه في كتبهم. بل قال البيهقي في السنن الكبرى قال هذا أصح ما روي في التسمية. وهكذا ابن الملقن في البدر المنير بعد أن خرج أحاديث التسمية قال وجد في التسمية حديث صحيح من غير شك ولا مرية، ولكن ليس بصريح بل يستدل بعمومه. ثم ذكر هذا الحديث الشاهد منه في قوله توضأوا بسم الله. هذا الحديث لو نظرنا إلى إسناده نجد أن رجاله أئمة ثقات من رجال الشيخين عبد الرزاق، معمر، ثابت البناني، قتادة، أنس، لكن في علة خفية وهي ضعف رواية معمر عن ثابت وقتادة، فرواية معمر عن الاثنين ضعيفة. أما رواية معمر عن ثابت فقال ابن المديني رحمه الله قال وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. وهكذا في الضعفاء للعقيلي في ترجمة عبد الله بن كيسان المروزي قال العقيلي قال وأصح الناس حديثا عن ثابت حماد بن سلمة، وأنكرهم حديثا عن ثابت معمر. أنكرهم حديثا عن ثابت معمر. وهكذا في شرح علل الترمذي لابن رجب عن يحيى بن معين قال: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. فإذن هذا بيان ضعف رواية معمر عن ثابت. وهكذا رواية معمر عن قتادة ضعيفة. في تاريخ ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ الأسانيد. جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ الأسانيد. وهكذا في موضع آخر من قال ابن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه. إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم. وأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا. هكذا من ضعف هذه الرواية الدارقطني في العلل. فقال: ومعمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش. فإذن هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة كما ترى هو معل لضعف رواية معمر عن قتادة وثابت. إضافة إلى ذلك ضعف هذه الرواية، قد خلف فيه معمر، خالفه حماد بن زيد عند البخاري ومسلم، وهو ثقة ثبت، وخالفه سليمان بن المغيرة وهو ثقة أيضا عند أحمد، فرووا الحديث عن ثابت عن أنس بدون ذكر التسمية، حديث الصحيحين بدونها من طريق حماد بن زيد. أيضا الحديث في الصحيحين من عدة طرق من غير طريق ثابت وقتادة وليس في ذكر التسمية. وأشار إلى هذا ابن عبد البر في التمهيد، قال: والتسمية في هذا الحديث تفرد بها معمر، ثم معمر تفرد بها في روايته عن أناس ضعفت روايته عنهم. فإذن هذا الحديث الذي قال فيه البيهقي أنه أصح ما روي في التسمية، الظاهر والله أعلم أن ذكر التسمية في منكر لضعف رواية معمر عن ثابت وقتادة، وقد تفرد بذلك. طيب، هناك حديث آخر أيضا استدل به بعض أهل العلم على التسمية عند الوضوء، استدل به على ذلك ابن الملقن في البدر المنير، وكتاب ابن الملقن البدر المنير ليس كتاب تخريج فقط، بل كتاب تخريج وكتاب استدلال، يستدل بالأحاديث، قد يضعف طريقا ثم يستدل بأحاديث صحيحة على المسألة وهكذا. وكان مما قال ذكر أن مما يستدل به على التسمية عند الوضوء حديث جابر رضي الله عنه وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو عوانة أو أخرجه أحمد والدارمي من طريق أبي عوانة. عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه ذكر حديثا في طول أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وكانوا 210 كانوا 210 فحضرت الصلاة ولم يجدوا ماء إلا ما قليل. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصبه في قدح ووضع كفه في الماء بعد أن ذكر في أوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ. قال فصبه في قدح فتوضأ رسول الله فأحسن الوضوء توضأ فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح فركب الناس القدح تمسحوا أن يقولون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك فوضع كفه في الماء والقدح فيه فوضع كفه في الماء والقدح ثم قال بسم الله أسبغ الوضوء. وهذا الحديث سنده صحيح. وقد وجد فيه خلاف في طرقه لكن هذه الطريق المذكورة هنا أحسن الطرق السند صحيح. نبيح العنزي يقول في ابن المديني أنه مجهول ولكن قد عرفه غيره وثقه أبو زرعة قال فيه كوفي ثقة. ولكن لو نظرنا في الحديث نجد أن التسمية ليست للوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وأحسن الوضوء إنما قال بسم الله ثم قال أسبغ الوضوء كأن هذه بسم الله للتبرك حين وضع كفه في الماء وإلا فهو قد توضأ عليه الصلاة والسلام. وعلى كل محتمل هذه الأدلة كما قال هؤلاء الأئمة استدلوا بها على التسمية في احتمال. فإن تم الاستدلال بها فتفيد الاستحباب على ما سبق. أيضا مما يقوي عدم الوجوب أن الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا أيضا ونحو حديث عائشة في صحيح مسلم كلها ليس فيها ذكر التسمية. بل ذكروا ما يقول بعد الوضوء فلو كانت التسمية أمرا لازما لما ترك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصفها في وصفهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا من توضأ فسمى الله فهو أفضل وإذا لم يسمي أو نسي ذلك وضوء صحيح. بقي لو نسي التسمية في أول هل له أن يسمي في أثناء وضوءه؟ نعم له أن يسمي ذلك نص عليه جماعة من أهل العلم الشافعي وابن قدامة والنووي. أنه إذا سهى عنها يسمي في أثناء وضوءه قبل أن يكمل. واستدل له بعض الحنابلة بلفظ الحديث، قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال ومن سمى ولو في آخر وضوءه ذكر اسم الله عليه، فيجزي عندهم ذكر التسمية ولو في أثناء الوضوء ولو قبل أن يغسل رجليه. أيضا لو توضأ الإنسان في الخلاء في مكان قضاء الحاجة هل له أن يسمي؟ سبقت معنا المسألة في أوائل باب آداب الخلاء وأن له أن يسمي، ويتنحى شيئا عن موضع قضاء الحاجة وله أن يسمي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، وسيأتي إن شاء الله ذكره. أخن يقول معمر بن راشد البصري قال ابن حجر ثقة ثبت فاضل إلا في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة وكذا فيما حدث به بالبصرة، فلم يذكر قتادة لكن يشمل فيما حدث به بالبصرة، فقتادة من البصرة. كما قال ابن معين ما حدثك معمر عن العراقيين خفه تأنى فيه إلا عن الزهري وابن طاووس. قال والأثر عن معمر جلست إلى قتادة وأنا صغير فما سمعت منه حديث إلا كأنه منقوش في صدري. ما معنى هذا الأثر؟ الذي يعرف أن هذا الأثر ضعيف، جلست إلى قتادة وأنا ابن 14 سنة فما سمعت من شيء إلا كأنه نقش في صدري. الأصح هي الآثار الأولى، قال جلست إليه وأنا صغير فلم أحفظ الأسانيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.